نجاوب شوية أسئلة. أرجو توضيح صراع أبونا يعقوب، هذا سؤال كويس، مع الله وكيف صارع وشكر. أنا بص هطلع لكم الصراع ده من هوشع. حكاية صراع يعقوب مع الله لغز طبعا، يعني إيه صارعه حتى الفجر، ويعني إيه ضرب فخده، كلام برضو غريب. يعني هوشع 12، بصوا ازاي الكتاب يشرح نفسه، يعني الكتاب المقدس نفسه لما تقلبه كويس تلاقيه هو نفسه بيشرح نفسه. هوشع 12 عدد 3 هيحكي حكاية يعقوب باختصار، ده بعدها بألف سنة. يعني يعقوب زمنه ابن اسحاق ابن ابراهيم، ده تقريبا الجيل ال 18 قبل المسيح، يعني 1800 قبل المسيح. هوشع ده حوالي 800 قبل المسيح او 700، ففرق 1000 سنة. بس الروح القدس هيحكي لنا الحكاية بقى، فيقول ايه؟ في البطن قبض بعقب اخيه، يبقى بيتكلم على مين؟ يعقوب. في البطن قبض بعقب اخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه. هذه ما كانتش موجودة في سفر التكوين. يعني ايه؟ أتاري هوشع بيقول إن الصراع ده كان صراع دموع، يعني يعقوب كان بيبكي وبيسترحم ربنا، ما تسيبنيش، عيسو هيموتني، ما تحاسبنيش على خطاياي، أنا وحش، سامحني على اللي فات. فهنا واضح بقى إنه ما عادش في مجال للاجتهاد، هل الصراع ده كان مصارعة حرة ولا كانت صلاة؟ لا، كانت صلاة. لأنه هنا بيقول بكى واسترحمه، جاهد مع الملاك، الملاك اللي هو المسيح، لأنه يقصد ممكن يقال عليه كده كرسول يعني، واسترحموا، اذا كان فيها طلب رحمه. وجدوا في بيت ايل وهناك تكلم معنا، يعني بعد كده عمل له مذبح بيت ايل. الايه دي تدل ان الصراع اللي كان بين يعقوب وبين المسيح كان صراع صلاه، وكان في دموع توبه واسترحام. والفكره بتاعت صارع مع الله معناها كان بيناهد مع ربنا، لكن مش بيتخانق، كان صراع حب، صراع صلاة. وفي آخر اليوم، آخر الصراع، تلاحظوا أنه الكلام يؤكد أنه ده صراع حب، لأنه قال له ما اسمك، قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب، وقال له من هنا ورايح يبقى اسمك إسرائيل، ما يتسماش اسمك يعقوب، لأنك صارعت مع الله والناس وغلبت، عشان كده جت فيها كلمة وغلب. غلب يعني خد اللي عاوزه من ربنا، خد البركة اللي هو عاوز، شاف ربنا بعينيه، وعشان كده كان وشه تاني يوم منور، بالرغم من ان هو تعبان وما نامش طول الليل، كان طالع يقابل عيسو، هو بقى مش فارق معه حاجة. وغلب لان بدل ما عيسو يموته، عيسو خده بالحضن وبكى، فمعناه كده ان الحب غلب الكره، او الخير غلب الشر في نفس عيسو، كأن يعقوب غلب عيسو بالحب وبالصلب. واضحة الفكرة؟ يبقى الآية دي تكمل القصة اللي جت في سفر التكوين في تعبير جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحم. أرجو شرح مثل النسرين والكرمة من سفر حزقيال. عاد انتوا هتدخلونا على الغويط. طيب النسرين والكرمة دي حكاية حزقيال 17 اللي بتحكي تاريخ السبي، نحكيها بسرعة برضو. يقول ايه حزقيال 17؟ هكذا قال السيد الرب، نسر عظيم كبير الجناحين طويل القوادم واسع المناكب تهاويل، جاء الى لبنان واخذ فرع الارض، واخذ من زرع الارض والقاه في حقل الزرع. انا طبعا بجري لان ده مش دراسه دلوقتي، احنا هندي المعنى بس. ونبت وصار كرمة منتشره قصيره الساق، انعطفت عليه ذراجينها وكانت اصولها تحته، فصارت كرمة وانبتت فروعا وافرخت اغصانا. وكان نسر اخر عظيم كبير الجناحين واسع المنكب، فاذا بهذه الكرمة عطفت عليه اصولها وانبتت نحو ذراجينها. قل هكذا قال السيد الرب، هل تنجح أفلا يقلع أصولها؟ ويقطع ثمرها فتيبس، كل من أوراق أغصانها تيبس وليس بذراع عظيمة. وبعدين التفسير يجي في عدد 11، كان إلي كلام الرب. هي القصة ببساطة، نسر خد فرع نبات وزرعه في حتة على المية، وبعدين الكارما دي ابتدت تنبت وتزرع، وجي بقى نسر تاني يستظل بالكارما دي ويستغلها، وبعدين الكارما دي يفسد. هي القصة كلها على شعب إسرائيل وتبادل الأمم عليه، يعني ببساطة كده قصة شعب إسرائيل اللي هو الكارما، وإزاي جه نسر بابل وبعد كده نسر الفرس. يعني كانت في الأول كارما مزهرة ويبست بسبب عندها، إنما هنا هتبان في التفسير. قل للبيت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟ قل: هو ذا ملك بابل قد جاء إلى أورشليم، وأخذ ملكها ورؤساء وجاء بهم إليه إلى بابل، وأخذ من الزرع الملكي وقطع معه عهدا وأدخله في قسم، وأخذ أقوياء الأرض لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع، لتحفظ العهد فتثبت. فتمرد عليه بإرسال رسلا إلى مصر ليعطوه خيلا، فهل ينجح هل يفلت؟ معرفش أنتوا فاكرين تاريخ السبي ولا لا، يمكن لو فهمتوه تفهموا المثل. في الأول أظن اتشرحت الحتة دي، أنا مش عارف خدتها ولا لا. في التاريخ في 5 ممالك عدوا على الأمة اليهودية. في الأول مملكة اسمها أشور شمال العراق، ودي زحفت على شمال اليهود، شمال الأمة اليهودية، جزء الشمالي يعني إسرائيل، مملكة إسرائيل، تقريبا حوالي 722 قبل الميلاد. حرقت وكسرت ودبحت العشر أسباط اللي فوق. زحفت على أورشليم، كان ساعتها أشعيا عايش وكان حزقيا الملك، وصلوا وربنا رفع بقى وطلع ملاك مأوى 185 ألف من الجيش ده، فرجعوا خايبين بلادهم، فيبقوا كسبوا الشمال لكن ما كسبوش الجنوب. ده أول سبي بنسميه سبي أشور. وساعات بعض المفسرين ما يعتبروش سبي بسبب الهزيمة اللي حصلت في أورشليم، فيعتبروا أول سبي هو سبي بابل، والبعض يعتبر سبي أشور الأول لو فكرنا في اليهود الشماليين. بعدها بحوالي 100 سنة جت مملكة بابل خدت مطرح أشور. بابل لما دخلت طاحت بكل حاجة. في الوقت ده بقى حتى أورشليم كانت خابت وما بقاش فيها تقوى ولا صلاة، وأشعياء كان مات، وأرميا عمال يحاول مع الناس والناس مش سائلة، فالناس بقت عنيدة جدا، فربنا رفع إيده حتى عن أورشليم. فبابل لما دخلت كسرت شمال وجنوب، وساعتها بقى حصل سبي بابل على 3 دفعات كبار، منها دفعة خدت دانيال ومنها دفعة خدت حسقيال وهكذا، وكل دفعة فاصل كذا سنة. ده السبي الكبير أو سبي بابل، ده بعد الأولاني بزيادة عن 100 سنة. فهنا اللي حصل إيه؟ أرميا كان بيقول لهم: يا ناس اقبلوا، خلاص ربنا سمح بالسبي، ما تعندوش، روحوا وعمروا بيوتكم هناك في بابل واسكنوا وعيشوا، ومعاكم 70 سنة مش هترجعوا بدري. هو عارف بالروح ان السبي ده هياخد له 70 سنة. فضلوا الناس بتوع أورشليم يأوحوا أرميا ويقولوا ده كلام كذب، وسجنوه وضربوه وقالوا ده هو جاسوس وممالئ اللي بتوع بابل وعاوزنا نسلم وخلاص، وطلع كلامه مظبوط فعلا. ملك بابل دخل وسحب بقى الشبان كلهم. فالنسر الكبير اللي خد الزرع هو بابل اللي خدت غصن من أورشليم وراحت خدته عندها في بابل، وفعلا نما وكسر، الناس في بابل ارتاحت ما تعذبتش كتير. يعني فترة السبي كان فيها رحمة ان في ناس سكنت وعمرت وكانت شبعانة، بس للأسف ما تابوش برضه، فده كان واجع قلب أرميه وحزقيال ودانيال. يعني ربنا جابكوا اخر الدنيا وسمح لكم بسبي وتحنن عليكم ان انتوا يعني لسه في يعني خير عشان تتوبوا، وهما ما كانوش بيتوبوا برضه. ففكرة بقى النسر اللي جه بعده يعتقد انه مقصود بمملكة فارس لما دخلت هي اللي سمحت لرجوع اليهود، يعني رجوع المسبيين ما حصلش في مملكة بابل، حصل وقت كورش الفارسي. بعد انتهاء السبعين سنة اللي اتكلم عنها أرمية، كورش ربنا شغله بقولة ايه، نسمح لليهود يرجعوا يعمروا بلادهم. وكان اول فوج مع واحد اسمه زروبابل، بعدها بخمسين سنة فوج مع عزرة، بعدها بخمسين سنة كمان فوج مع نحمية. فزي ما طلعوا في ثلاث أفواج كبار، رجعوا في ثلاث أفواج تاني. أنا طبعا الأرقام عندي مش بحفظ قوي، لكن هي كده يعني برفلي يعني. فهنا فكرة النسرين والكارما، الكارما دي شعب اليهود، ربنا سمح أن النسر ياخدها ويعمل لها غصن أو أصل تاني في بابل، وعمر وبقى حلو، وبعدين يبس تاني وخاب تاني بسبب عدم التوبة، ورجعت تاني لبلادها، لكن برضو ما استفادوش من التجربة دي وفضلوا في عنده. يعني مع فترات السبي دي كلها أغلب اليهود ما تابوش، اللي منهم تابوا ربنا رجعوا وابتدى يعمر. لما تقروا بقى نحامية وتقروا عزرة وتقروا حجاي وتقروا زكريا، تلاحظوا ان الناس اللي رجعت كتير منهم كانوا أتقياء، فابتدوا يعمروا الهيكل ويعبدوا، يرجعوا العبادة تاني. إنما كتير استقروا في بابل مش عاوزين يروحوا خلاص، وفي من اللي روحوا بقى أورشليم مشغولين بحالهم ومالهم ومش عاوزين لا هيكل ولا عبادة. يعني القصة ما خلصتش، مش كل الناس تابت ولا حاجة. عشان كده ربنا يسوع بعدها بخمسمية سنة بيقول كم مرة أردت يا أورشليم أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي ولم تريد. جه بعد الفرس بقى اليونانيين، دي مرحلة مش مذكورة في حزقيال، مذكورة في دانيال. وبعد اليونانيين دخلوا الرومان اللي اتولد وقتها ربنا يسوع، فيبقى أشور، بابل، الفرس، اليونان، الرومان، دول الممالك اللي جت فوق دماغ اليهود في الفترات اللي قبل المسيح، من أول القرن الثامن لغاية القرن الأول. سؤال كمان بيقول إيه، أين كانت جنة عدن في بدء الخليقة؟ هل كانت على الأرض أم في السماء؟ لا، اعتقاد الآباء القديسين بتوعنا أنها كانت على الأرض مش في السماء. جنة عدن غير الفردوس، فردوس النعيم بنقول ده في السماء، أما الجنة اللي خلقها ربنا كانت على الأرض. البعض بيقول اختفت وقت الطوفان، ما هو الواحد يقول طب فين الجنة دي مكانها؟ هي كانت في عدن ناحية بابل، ناحية العراق برضه، لكن معتقد انها اختفت مع الطوفان مع تجديد الخليقة، ما بقاش معروف لها مكان. لكن ربنا لما طرد ادم وحواء طردهم على الارض، من الارض للارض، مش كانوا عايشين في السماء، لان السماء ما فيهاش اكل وشرب، كانوا بياكلوا. فهنا جنة عدن كان مكان على الارض وطرد منه ادم وحواء، ووقت الطوفان اتمسحت، عشان كده شجرة الحياة ملهاش مكان، بقى مكانها الطبيعي السماء، بس من الناحية الرمزية ترمز لربنا يسوع له المجد. سؤال كمان بيقول برضو بقيته أساتذة، دي حاجة كويسة أوي، ازاي اليهود مع كل الرموز دي مش عارفين ربنا يسوع؟ سيبوها دي للمحاضر، لان فعلا ده سؤال حلو. يعني لما الواحد يغوص في العهد القديم يحس ان الصورة واضحة أوي، اي واحد يهودي مذاكر ده مش ممكن يعني ما ياخدش باله من دقة النبوات والتلميحات والإشارات على ربنا يسوع. ازاي مع كل ده ما يقبلوش؟ ما هم لهم عيون يبصرون ولا يبصروا، ما هو ده اللي قاله الإنجيل، لكن هنشوفها في المحاضرة. الأربعين يوم والأربعين سنة، انت عاوز تأمل الأربعينات كتير. بيعتبروا الأربعين رقم كامل، بعض تأملات القديسين يحطوا أربعة في عشر، فيقولوا أربعة تمثل الحياة على الأرض، لأن الأرض أربع جهات، شرق وغرب وشمال وجنوب، عشرة تمثل الوصية. فالأربعين يعني الإنسان ملتزم بوصية ربنا طول حياته على الأرض، أو مشغول بكلمة ربنا في أي مكان من الأرض. من هنا فكرة الأربعين تمثل مرحلة متكاملة أو عدد متكامل أو سيرة أو فترة كاملة، كنوع من الرمز يعني. فتلاحظ أن الأربعينات كتير في الكتاب، أربعين يوم صيام وأربعين سنة في حياة موسى بشكل مكرر. من الناحية الرمزية ربطوا حكاية أربعة في عشر. هل كان أيوب من الأمم غير يهودي؟ أيوه، ما كانش في يهود في الوقت ده. ليه؟ أيوب زمنه قبل موسى وقبل داود وقبل كل الناس دول زمنه يعتقد وقت الآباء البطاركة، مش محدد بدقة، لكن هو مين اللي عمل شعب إسرائيل؟ ها؟ يعقوب، مش كده؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني الجد الكبير أبونا إبراهيم. لكن وقت أبونا إبراهيم ما فيش حاجة اسمها يهود، وقت إسرائيل اللي هو يعقوب لسه برضو ما فيش يهود، هم كلهم بعد كده أولاده وأحفاده 70 نفر اللي دخلوا مصر. لغاية الفترة دي لسه ما فيش كلمة يهود واضحة، أو يعني كشعب لسه مش ملوش كيان قوي. في الوقت ده كان أيوب عايش في الصحراء، رجل من البدو أو القبائل، وهو ما هواش تبع عيلة أبونا يعقوب، مش تبع العيلة دي، بس عنده إيمان فطري بالله خالق السماء والأرض. عشان كده تلاحظوا أن سفر أيوب ما فيهوش إشارات عن الشريعة خالص، لأن لو كان جه بعد موسى كان لازم يشاور على الشريعة والوصايا وخيمة الاجتماع والأحداث سينا. لا، أيوب قبل موسى، وبالتالي أيوب ما كانش من اليهود. وده يورينا إزاي أنه ربنا له ناس في كل بلد، زي ما أبونا إبراهيم اختير، أيوب كان مختار. هتقول كان بيقدم ذبائح لربنا إزاي؟ ما هو ده اللي يأكد لنا أن في حاجة اسمها الناموس الطبيعي. يعني الأجيال دي كلها تنتسب إلى نوح، وهو نوح ده يعتبر آدم الثاني، لأنه ما عند نوح كله اتمسح، مش فاضل غير نوح وأولاده. نوح علم عياله يعملوا ذبيحة زي ما استلمها من جده آدم. فكل الأجيال حتى لما تنطورت في الدنيا من سام وحام ويافس، بقى بعضهم اللي متدين منهم بيعمل ذبيحة زي ما استلم، وبيعبدوا ربنا زي ما تعلموا عن جدهم نوح. لكن لسه لا في وصية ولا شريعة، ما يعرفوش. لكن معرفتهم ان في إله خلق السماء والأرض طبعا معرفة متوارثة متنقلة عبر الأجيال من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وهكذا، لغاية ما جه موسى بقى وابتدى تسجيل الكلام. فعشان كده أيوب يعرف ربنا، يعرف ربنا، بس مش عن طريق أبونا إبراهيم ولا موسى. أين إلي وأخنوخ الآن؟ سيدنا الباب قال معرفش، طيب أنا معرفش كمان. إليا وأخنوخ محدش عارف، هما اختطفوا للسماء ومحدش عارف، لكن يعني ربنا مش عارف يعني يريحهم كام ألف سنة، يعني عندهمش مشاكل. ما نقدرش نقول إن هما في الفردوس، لأن الفردوس مكان انتظار أرواح الأبرار، ما بيدخلش أجساد. إليا طلع بجسده، إليا ما ماتش، فيعني الفردوس ما ينفعش يستقبل النوع ده. الفردوس ده مكان انتظار الأرواح، دي معلوماتنا عنه. إنما هم محفوظين لرسالة يعتقد أنه قبل المسيح الدجال يظهروا تاني عشان يشهدوا للمسيح الحي الحقيقي، ويتعرضوا للموت بقى عشان يموتوا زينا كلنا، عشان يحضروا القيامة معانا. فلو ما كانوش ماتوا لغاية دلوقتي يبقى هيموتوا وقت المسيح الدجال. لكن ده أحد الألغاز، ان إليا صعد في مركبة نارية وخلاص ظهر بقى في التجلي بعدها مثلا بألف سنة واختفى تاني. أخنوخ ما ظهرش من ساعة ما صار مع الله ولم يوجد. على فكرة لغاية دلوقتي في قصص زي كده، يعني ممكن تروح دير من الأديرة تلاقي راهب عجوز يقول لك كان معانا راهب من 60 سنة دخل الصحراء ما طلعش، ما نعرفش حصل له ايه، سواح، يا ترى عايش يا ترى مش عايش، الله أعلم. واخدين بالكم؟ زي أنبابولا، ما أنبابولا لما دخل الصحراء الناس افتكرته مات طبعا بعد 90 سنة. ربنا قال لأنبنطونيوس روح خد بركة الراجل ده قبل ما يجي لنا السم، بينما جيله كله اعتقد ان الأنبابولا طبعا مات، يعني دخل الصحراء وما طلعش. ففي أسرار كتير في حياة أولاد ربنا ما نعرفهاش. نقول ايه على شاول في إحضار روح صمويل؟ وهل هذا الموضوع يمكن استعماله في العهد الجديد؟ في رأيين، لكن رأي سيدنا أظن ورأي الكنيسة أنه العرافة دي اللي بتحضر أرواح بتتعامل مع الشياطين، وهي يعني شاطرة في الحتة دي. فالشيطان بيتشبه بأي روح الزبون عاوزه عشان ناخد فلوس يعني. فالشيطان جه على شكل روح صمويل. هتقولوا طب هو بيقول كلام صح، الشيطان بيعرف؟ لا، الشيطان بيخمن، والتخمين مش صعب. شاول أغضب ربنا وما بقتش الحرب متكافئة، واليهود خابوا والفلسطين اتقووا، وتاني يوم المعركة، يبقى الطبيعي ان شاول يحصل له ايه؟ هيخسر وهيموت. فقام صمويل رزعوا كلمتين روح صمويل بقى اللي غالبا شيطان يعرف يشتم يعني وبتاع، ف يعني قال له انت قلقتني من راحتي ومش كلام زي كده، انت طبعا ربنا غضبان عليك وهتموت بكره. فالتفسير المقنع الاكثر ان ده شيطان او روح شرير تكلم بفم صمويل، لان ده تحضير ارواح ودي حاجه شغل شياطين كله. كان في كتاب تاني بس مش مقبول، انه يجوز على عكس المعتاد روح صمويل ظهرت عشان تفضح عمايل شاول ويوبخه لاخر مره ويقول له ازاي انت اللي امرت باعدام العرافين واي حد يتعامل مع الشياطين توصل بيك الحال انك تيجي للواحد عرفه وتستدعي روحي، انت كملت كده خطاياك على الاخر عشان كده بكره هتموت. ده الراي الثاني، واضحه الفكره؟ خلينا مع الراي الاولاني ليه؟ لالا يعني حد يصدق ان تحضير الارواح حاجه صح. لا، تحضير الارواح تعامل مع الشياطين، دي قاعده. اي حد بيحضر ارواح يعني بيتعامل مع الشياطين اللي يعرفوا ايه يضحكوا على الناس. فتقول لي يعني يجيبوا الارواح ازاي؟ هو الشيطان هيغلب، يقدر يتشبه بملاك نور، مش هيعرف يتشبه بشخصية أي نبي أو شخصية أي حد. فهنا تحضير الأرواح مش مقبول لأنه تعامل مع الشيطان. قال نعم طبعا، عشان كده بنقول التفسير الثاني كان بيقول مش الشيطان جاب روح صمويل، ده ربنا بقى استخدم الموقف ده، وعلى عكس المعتاد صمويل جه فعلا عشان كده العرافة اتخضت، لأن الحكاية قلبت جد، هي بتضحك على الزباين، المرة دي ده صمويل بجد. ده تفسير التاني. إنما برضو ممكن تفسيرها على أنه لما لقت روح صمويل هي بتخاف، بترعبه من صمويل، لأن صمويل كان رجل الله، فهي كإنسانة مفروض تموت، لأنها لما تحضر أرواح كان في أمر بإعدامهم من سفر اللاويين والتثنية. شريعة موسى تحكم بإعدام كل من يتعامل مع العرافين، يعني العراف لازم يموت واللي يتعامل معاه كمان، فطبعا الموقف نفسه كله يودي النار. قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. هل كان عقاب لهوشع؟ لا، ده هوشع رجل كويس. وهل أراد الله تجربة مدى طاعة هوشع؟ لا. المفروض الموضوع ببساطة أن ربنا حب يعطي مثل لعلاقته بشعبه ممثلة في علاقة نبي بامرأة زنا. في الوقت ده الشعب بيخون ربنا وبيعبد أوثان، فعشان ينقل مشاعره كإله مجروح من شعبه اللي بيعبد أوثان وسايبه، حب يحط الصورة دي قصاده. وبعدين امرأة زنا دي معناها ايه؟ معناها غالبا واحدة من كهنة الأوثان، لأن كهنة الأوثان الستات كان جزء من عبادة الأوثان الزنا، فيبقى هي تحترف الزنا لأنها تعبد الأوثان. طبعا واحد هيقول بس ده صعب قوي الطلب ده على راجل محترم نبي زي هوشع. إصحاح 3 يورينا أن الحكاية إيه؟ كان فيها حتة توبة. فإصحاح 3 في هوشع 3:3 أو أقريها صح 3 كله أصل صغير، يقول وقال الرب لي اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل. يبقى ربنا وضح، روح اتجوز واحدة وحبها زي ما ربنا بيحب شعبه. وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى، يعني أنا بحبهم هم باصين على آلهة أخرى، ومحبون لأقراص الزبيب اللي بياخدوا منها الخمر ويسكروا. فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة، ده الشبكة بتاعتها، وبحمر ولذ شعير، وقلت لها، شوفي بقى الحتة دي، تقعدين أياما كثيرة لا تزني، يعني تبعد عن الخطية وتبطلي شغل الزنا وسيبك من عبادة الأوثان عشان نعرف نتجوز، ولا تكوني لرجل وأنا كذلك لك. يعني دي فترة تعفف ونقاوة وقداسة وطهارة وتوبة عشان اتجوزك، لكن هي في الاصل كانت انسانه بطل. فاذا هو ما خدهاش كده من الدار للنار، لا، يعني هو خدها حسب وصيه ربنا وتوبها وقال لها تقعدي ايام كده تبعدي عن الخطايا دي كلها وبعد كده تبقي مراتي، لان ربنا قال كده عشان نقول للشعب شايفين صعوبة الموقف على إنسان، وما البزنس بالربنا يبقى إيه. وفي صحاح واحد بقى يحكي لنا العيال اللي جم منها، ثلاث عيال، واحد اسمه يزرعيل والتاني اسمه لو رحمة والتالت اسمه لو عمي. يزرعيل يعني ما يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا، لو رحمة يعني لا رحمة لمن لم يعمل رحمة، لو عمي يعني لستم بعد شعبي. فكل العيال اللي طالعين أسماءهم بتقول نبوات، أو أسماءهم بتعبر عن رسائل روحية. اللي زرعتوه يا يهود هتحصدوه، وما فيش ليكوا رحمة طالما أنتم ما رحمتوش، وأنتم مش هتبقوا شعبي بعد كده. واضحة الفكرة؟ إذن القصة كلها رمزية، يعني هي قصة حقيقية بس معناها يرمز إلى أمور علاقة ربنا بشعبه. نتائج الوثنية إيه؟ لا رحمة ولستم شعبي، وما يزرع الإنسان يحصد أيضا. واضح الفكر؟ هل اليهود ينسبوا إلى يهوى فيكون اليهود هم 12 سبط، أم اليهود نسبة إلى يهوذا؟ لا، اليهود ككلمة كبيرة ينسبوا إلى يهوى. كل الأسباط ممكن يقال عليهم يهود، كل شعب إسرائيل الاثناشر سبط ممكن يقال عليهم يهود. أما كلمة عبرانيين مين عارف أصلها؟ نسبة إلى شخص اسمه، لا، نسبة إلى شخص اسمه عابر، أحد جدود أبونا إبراهيم. واخدين بالكم؟ فكلمة العبرانيين دي منسوبة إلى جد إبراهيم اسمه عابر، جت منها هيبروز العبرانيين، فدي حتة قبلية يعني حاجة تبع التاريخ الشعب. أما يهود جاية من يهوى، ملهاش علاقة بيهوذا، مش يهوذا هو اليهود، لا، كل اليهود الباقيين معتبرين يهود طبعا. لكن في زمن ربنا يسوع لما انشقوا السامريين، السامريين مخلطين شوية، السامريين فيهم حتة أممية، عشان كده ربنا يسوع بيقول الخلاص من اليهود مش من السامرة، لأن السامريين ما هماش كلهم يهود. صهيون أحد، مش فاكر الاسم معناه قوي ايه دلوقتي، بس هي لقب لمنطقة جوه أورشليم، او البعض بيقول هي أورشليم كلها، مدينة الملك. اللقب ده ظهر اكتر وقت داود، او ابتدى يبان لما داود عمل من أورشليم عاصمة للبلاد، وعمل لها جيش وصور وزينة وقصور، فابتدت بقى تبقى صهيون المدينة المحبوبة يعني. فممكن تاخدوها صهيون زيها زي أورشليم، يعني نفس الأسماء لبلد واحد. تقولي القاهرة الكبرى والقاهرة، فاهم ازاي؟ يعني حاجات متداخلة في بعض بس على نفس الأماكن. هل ممكن نقول ان يعقوب غلب ببكائه كما قال؟ اه طبعا، احولي عنك عيناك لأنهما غلبتاني. طبعا فكرة الغلبة هنا غلبة الصلاة، يعني الواحد لح على ربنا فربنا قال له خلاص خد البركة. فهنا الغلبة مش معناه غلب ربنا في الخناقة، غلب ربنا في الصلاة، يعني خد اللي عاوزه. في شرح خيمة الاجتماع ذكر ان مذبح المحرقة قبل المرحضة، أليس المفروض ان المرحضة تكون اولا؟ اقول لكم، بص، عارفين زي ايه، انا هقول بس كلام برضو عاوز مراجعة لان في حاجات بنساها. مذبح المحرقة قريب من الباب الخارجي لأن هو ده المكان الأساسي اللي بيتعامل فيه كل الشعب مع ربنا. المرحضة ليها كذا استخدام، من أهم استخداماتها أن الكاهن يعني يغتسل قبل ما يدخل للقدس، فعشان كده المرحضة في مكان متوسط بين القدس، مكان دخول الكهنة، وبين مذبح المحرقة. يعني هو بيغسل إيديه قبل ما يحرق الذبائح، لكن كمان بيغسل إيديه بطرق معي الوضوء، يعني فكرة الوضوء جت من المذبح، من المرحضة دي، قبل ما يدخل القدس. عشان كده المرحضة أقرب للقدس. ليه؟ لأنه بيغسل ويغتسل وبعدين يدخل بقى يبخر، البخور جوه القدس ما بيشوفهاش الناس. إنما المحرقة اللي بره دي، ده مذبح زي الترابيزة دي 10 مرات مثلا، كل واحد جايب البهيمة بتاعته يجزها ويحطها الكاهن ويولع فيها ويشتغل. في الأيام الكبيرة كان ممكن يقدم 1000 ذبيحة، فتلاقوا المذبح ده يعني ما بيونش، والدم طول الوقت عمال ينزل، وبعدين اللويين يشيلوا الرماد المحروق وبعدين يحطوا ذبيحة تاني. فبيبقى يوم صعب. السبوت كانت عز الشغل والأعياد عز الشغل أكتر وأكتر، واخدين بالكم؟ فمسبح المحرقة بيبقى كل الناس شايفاه، لأن الشخص اللي بيجيب الخروف بيبقى جنب المسبح يعترف بخطيته، يجز الخروف وبعدين يشويه بطريقة معينة، وكل ذبيحة ليها نظام. أظن احنا حكيناها لو كنت حضرت معايا اللاويين، ذبيحة المحرقة بتتحرق عن آخرها، ذبيحة السلامة بيتاخد منها جزء والباقي بياكلوه أصحابها، يعني صاحب الذبيحة بياخدها تاني ياكلها هو وعياله. ذبيحة الخطية والإسم الجزء اللي يفضل من المحرقة ياكلوه الكهنة وأولادهم. إذن كل ذبيحة لها مواصفات بس كلها مرتبطة بمذبح المحرقة. جوه القدس بقى الدنيا نظيفة، بخور ومائدة خبز الوجوه والمنارة الذهب. فالقصة إيه؟ جوه مفيش بقى دم ولا حرق ولا كلام زي كده، إنما الدم يترش على باب القدس، إشارة برضو إن الدخول الأقداس بالدم، لكن جوه القدس فيش دم، مفيش. أقصد إيه؟ الشغلانة بتاعت الدبايح دي مش جوه القدس، إشارة إنه دبايح العهد القديم دي بره، يعني عهد قديم ما تدخلش للقدس. في العهد الجديد بتاعنا في ذبائح حيوانية خلاص، الذبيحة جوه خبز، تاخدوا بالكم؟ جوه القدس مائدة خبز الوجوه، إشارة دقيقة إن العهد الجديد المذبح بتاعنا ما عليهوش دم، دم حيوانات، عليه جسد ربنا ودم وعليه خبز وخمر. فبره اللي هي عهد قديم يعني تلاقوا المحرقات بأشكال. أين يوجد تابوت العهد حاليا؟ الله أعلم. برضو في أرمية 3 في نبوة جميلة عن حكاية التابوت في العهد الجديد هيروح فين. يقول إيه في أرمية 3؟ أرمية 3 عدد 16، لأن سؤال مشهور فين التابوت راح؟ احنا ما نعرفش أخبار من سنة 70 ميلادي من ساعة ما الهيكل اتحرق، إنما أرمية تنبأ إن التابوت ده محدش هيعرف له سكة بعد كده. فيقول إيه؟ ويكون إذ تكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام. برضو ملحوظة أظن اتقالت إن تلك الأيام دايما عهد جديد، بدل قال تلك الأيام يبقى دخلنا في العهد الجديد، أو في ذلك اليوم أو بعد تلك الأيام، عرف إنه بيتنبأ عن العهد الجديد. يقول الرب أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال، ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. ده في الوقت اللي كان فيه تابوت، واخدين بالكم؟ والتابوت ده أغلى حاجة عند اليهود. أرميا فاجئهم وقال لهم هيجي يوم لا هتتكلموا عنه ولا هتسمعوا خبر ولا هتعملوه ولا هتسألوا فيه، لأن في العهد الجديد مش محتاجين تابوت العهد طبعا، عندنا المسيح نفسه. في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب، يعني ربنا نفسه موجود، هندور على التابوت ليه؟ فدي نبوة دقيقة ان زمن التابوت انتهى بانتهاء العهد القديم، مفيش مجال ان احنا ندور عليه في العهد الجديد. هل كانت نينوى المدينة الوحيدة اللي شاف ربنا ان عندهم استعداد للتوبة؟ لا، ربنا بيتعامل مع الكل، لكن نينوى بالذات كانت ربنا يسوع قال عليها شهادة للأجيال كلها لما قال في متى 12 أهل نينوى هيقوموا في يوم الدين ويدينوا هذا الجيل لأنهم تابوا بمنادات يونان. ربنا بعت ناس لكل الناس، في كل شعب فيه شهادة من ربنا، بس في شعوب كتيرة ما قبلتش. نينوى قبلت، وده طبعا يذكر لها أن أهل نينوى وأغلب المفسرين بيميلوا اللي خلاهم يتأثروا بكلام يونان حكاية خروجه من الحوت. لما عرفوا أن يونان ده راجل طلع من الحوت خافوا، فكرة بقى أنه مات وقام يعني هي اللي أدت قوة لكلامه. فلما قال لهم بعد 40 يوم تخرب المدينة ترعبوا وصدقوا، لأنه ممكن واحد يقول إيه يعني الحجة اللي بيقولها عشان يصدقوا، يعني راجل يهودي جاي من آخر الدنيا بيقول بعد 40 يوم تخرب المدينة، طب ويصدقوا ليه؟ في الغالب هم يا إما شافوا أو سمعوا على خروجه من الحوت. فدي طبعا زي موت وقيامة المسيح، عشان كده ربنا يسوع يقول كما كان يونان آية لأهل نينوى، آية يبقى مدريوا بالمعجزة. فالمعجزة بتاعته دي أو خروجه من الحوت هي دي اللي خلتهم يكشوا ويخافوا ويتوبوا، وصاروا للشعوب كلها قدوة في التوبة بتأثرهم. هل ذبائح النذور التي تتم في الأديرة أو خارجها لا علاقة بذبائح السلام أو غيرها؟ لا، أي ذبائح في العهد الجديد ما هي إلا عطايا، يسموها نوافل في العهد القديم، يعني إيه؟ تبرعات. بس في واحد يبقى نادر يذبح ذبيح ملهاش علاقة خالص بذبيحة المسيح الكفارية ومعانيه. ذبائح العهد القديم كلها بتشاور على ذبيحة المسيح، وانتهت بمجيء المسيح وصلبه، فما حدش يقول ان ده ذبيحة السلامة. ذبيحة السلامة اشارة الى الجسد والدم، ليه؟ لانه بتتحرق وبياكلوها، فربنا يسوع اتصلب وبنرجع ناكل جسده ودمه. لكن الذبائح بتاعتنا دلوقتي يعني حد يندر ويقدم ذبيحة، دي ما هي الا تبرع للفقر للدير او للكنائس، لكن ملهاش علاقة بطقس العهد القديم. ومحدش بيجيب ذبيحة ويعترف على راسها والكلام ده، خلاص ما ينفعش، يبقى نرجع عهد قديم. ما معنى ان الملاك ضرب حق يعقوب فصار اعرجا؟ هل ده يعني استئصال اتكاله على ذراعه البشري؟ ده احد التأملات، احد التأملات انه ضرب يعقوب على حق فخده اشارة الى انه كان بيتكل على قوته الجسدية، وربنا عاوزه بقى ايه؟ يبطل الاعتماد على نفسه والاحساس بانه يعرف يجري، فايه خلاه بقى يهدى شوية ويثق في ربنا نفسه. في تأملات تانية اشارة ان بقيت يعقوب هيتضرب، يعني ايه؟ نسله هيتسبي وهيتزل وهيتخبط جامد عشان يتعدل. فايه حق فخذ يعقوب؟ يعني اللي هيطلعوا من رجليه، يعني من نسله، هيتخبطوا جامد قوي وهيتأدبوا جامد عشان يشوفوا ربنا. إشارة إن الشعب ده هيتذل كتير لأنه شعب عنيد. هل نصيب الولد مثل البنت في العهد القديم؟ لا لا، الولد أكتر من البنت، ضعف البنت. البكر طبعا له امتيازات، لكن كمان الولد غير البنت. في العهد الجديد لا زي بعض، ودي مشكلة إن للأسف بعض المسيحيين مستسلمين للشرائع الوضعية اللي حوالينا، وده الحقيقة مش من حقهم. المسيحي يعامل الولد زي البنت، ليس ذكر وأنثى، ده خلاص فكر المسيح كده، الولد زي البنت، الاتنين يورثوا الملكوت، الاتنين بياكلوا جسد ربنا ودمه، فما عندناش أفضلية الولد على بنت في العهد الجديد. الفكر ده ما هواش فكر المسيح. فلما الناس بتمشي ورا قوانين الدولة مش صح من الناحية دي، عشان كده ما نسيبش الفرصة ان حد يحكم لنا في حالنا واولادنا. الناس توصي، الناس تقسم وتوزع، الناس يعني تعدل بين اولادها عشان ما يسيبوش الانسان يفكر بطريقة غير مسيحية. هل كان الطوفان ايام نوح ممكن يعتبر عقاب او تكفير عن خطية ادم؟ عقاب غير تكفير عن خطية ادم، لان مفيش تكفير عن خطية ادم الا بدم ربنا يسوع. انما عقاب طبعا عقاب للبشرية على الفساد، ما هو ده اللي بيقوله في تكوين 6، ان ربنا لقى الفساد ملى العالم كله فقال خلاص نقفل بقى عليهم، كفاية كده الشر زاد. لكن ده مش تكفير، لانه التكفير معناه رفع العقاب، فهو العقاب ما ترفعش، هم ماتوا في خطاياهم، الجيل اللي ما امنش عاش منهم نوح وولاده في الزمن ده. وهل كان ده يكفي الا يحصل موت وعذاب؟ ما انت بترد على نفسك، اذا كان ده تكفير يبقى كان ايه لزوم يجي ربنا يسوع له المجد ويفدينا؟ لا، هو نوع من الدينونة للجيل ده. ما هو ربنا اصل الناس مش بتصدق ان في يوم حساب، فربنا كان كل شوية يعمل يوم حساب عشان ينبه الناس. انا بسكت على الشر وطول بالي، بس انا بكره الشر ولازم له حساب. فالناس ما بتصدقش الكلام ده، فيجي الطوفان يأكد لكل الأجيال لا في يوم اهو، يجي سدوم وعمورة تأكد للأجيال ان ربنا له يوم غضب، له صور وصيدة تتمسح من الأرض كلها في وقت بعد فساد طويل. كل دي أيام دينونة على الأرض عشان يبان ان ربنا مهما طول باله، ده مش معناه انه راضي على الشر اللي بيحصل، كل حاجة ليها حسابها. في الآخر ربنا يسوع كلمنا في العهد الجديد قال لنا في يوم أخير للكل بقى، في يوم دينونة للعالم كله. عشان كده اللي بيقولوا ما فيش يوم دينونة يبقى هما ما فهموش العهد القديم. ده ربنا عمل بروفا للدينونة كذا مرة عشان الناس تفهم يعني إيه في الآخر في يوم حساب. مهما ربنا طول باله على الشر اللي هو يوم يعني يغضب فيه على الأشرار. هل هناك من لم يصله تسليم نوح؟ بصوا يا جماعة، الناس في الأول عددها مش كبير، وحكاية الناموس الطبيعي أو توارث الدين هو ده الفكر اللي بيعلمه بيه الآباء قبل موسى. يعني قبل موسى النبي الشريعة مش مسجلة، لكن في خبرات. يعني زي انتوا أو كأمهات مثلا، طفلك لما يبقى سنتين ثلاثة مش هيعرف يقرأ، بس انت بتعلميه أبانا اللازم وبتعلميه يرشم الصليب وهو ثلاث سنين أربع سنين، مش كده؟ هنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه تسليم أبائي. يعني انت كأب وأم بتسلموا أولادكم قبل ما يدخلوا الكنيسة وقبل ما يفهموا يقروا ويتعلموا ألحان. البشرية كلها كانت زي كده، أطفال بيستلموا أبا عن جد اللي يعرفوا آدم. آدم علم ولاده، ربنا خلقنا وبيحبنا وانا عملت عملة وفي سكة صح وفي سكة غلط وخليكوا في الصح. أغلب العيال طالعة ما بتسمعش الكلام، اللي بيسمع الكلام بيمشي ورا ربنا. فشيث اللي هو امتداد آدم، لأن قايين قتل هابيل وقايين مشي، فاللي جه من شيث ابن آدم هو بقى الجيل اللي كان شوية معتدل يعرف ربنا، ده اللي طلع منه نوح بعد كده. إنما كل شوية اللي بيطلعوا بره أو يمشوا غلط بيزيدوا. ففي زمن نوح ما بقاش فيه غير نوح اللي بيخاف ربنا وماشي على قديمه. قبل منه في أخنوخ، قبل منه في متشالح، في ناس كويسة، لكن أغلب الأجيال التانية بتدخل كده يمين وشمال وتبعد. فربنا حكم على الجيل ده إنه ننهي الحكاية ونبتدي بنوح، على اعتباره هو اللي حافظ العهد لسه وهو اللي مستلم صح وهو اللي بيخاف ربنا وبيصدق. وادالهم فرصة 120 سنة أثناء بناء الفلك إن نوح يقول ومحدش يسمع له، يعني هم مش عاوزين يسمعوا. فالناموس الطبيعي ببساطة الضمير الإنساني مع التسليم الأبائي، ده اسمه الناموس الطبيعي. لأن الإنسان بضميره الطبيعي بيميز بين الصح والغلط. يعني لو جبت إنسان من أواسط أفريقيا يعرفش حاجة عن الأديان، تقول له القتل حاجة حلوة يقول لك لا. طب هو مين علمه؟ حتة داخلية إنسانية، القتل حاجة غلط، السرقة حاجة غلط. ده بنسميه ضمير الناموس الطبيعي. لما تضيف عليه التسليم الأبائي، يعني الأجيال اللي قبلها بتعلم ربنا ما بيحبش ده وبيحب ده، كل ده مقدمة للناموس الوضعي بنسميه اللي حطه موسى أو اللي استلمه موسى من ربنا. هنا أصبحت في شريعة مكتوبة وفي فرائض وفي عبادة. الأمم فضلوا عن الناموس الطبيعي لزمن ربنا يسوع له المجد. عشان كده منهم أغلبهم أشرار عبدوا الأوثان، ومنهم ناس كانوا أقرب لربنا. وده اللي قاله في رومية 2 بولس لما كان بيوبخ اليهود، قال له لما يكون الأممي اللي ما يعرفش ربنا بيعمل اللي مكتوب عندك في ناموسك، تفتكر ربنا مش هيبصله أحسن ما يبصلك وانت اللي عندك الناموس وما بتعملوش؟ فمعناه ان في واحد اممي بالناموس الطبيعي وصل للمكتوب، وفي ناس عندها مكتوب وما بتعملوش. لم يذكر ان نوح نادى بتوبة الناس ودخولهم الفلك، ماشي. فعلا لم يذكر ان نوح قاعد يعزم على الناس ويقول لهم اتفضلوا معانا وخسارة والمكان واسع، ما عزمش على الناس. انما اللي كشف لنا الفكرة دي بولس الرسول في عبرانيين 11. عشان كده بنقول الكتاب بيشرح نفسه، أو قارنين الروحيات بالروحيات. بولس هو بيتأمل في حياة نوح، قال إيه؟ بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم. به دان العالم معناه ايه؟ كان قدام الناس بيبني وبيقول يا ناس في طوفان، يا ناس توبوا، والناس مش بتسمع. فبالفلك دان العالم، يبقى كان عيني عينك بيبني قدام الناس والناس شايف. وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. إذن لما حسب نوح ديان لجيله معناه أن جيله حضر نوح وحضر بناء الفلك وكانت واضحة أقصادهم هما اللي مش عايزين يتعاني يسمع. فإذا بولس هو اللي فسر أن نوح كان شاهد في جيله وجيله ما اتعصش وما تعبش. لكن فعلا في التكوين لم يذكر أن نوح كان بيعدي على الناس يقول لهم تعالوا معنا وهم قالوا لا ما تقلتش بالشكل ده. هل الأرواح في الفردوس يحسوا بينا؟ طبعا، لكن ما يزعلوش، ما يتنكدوش أبدا، ما فيش حاجة تضايقه، مبسوطين على طول، فما فيش حاجة تضايقه. يحسوا بالوقت؟ لا ما يحسوش بالوقت، يقلعوا الساعات كلهم، ما بيزهقوش زينا في السماء، فرحانين على طول وما يحسوش بالوقت أبدا. لكن يحسوا بينا لأن المحبة ما توقفش. بس المحبة دي ليها سر غريب، ازاي يبقوا بيحبونا وحاسين بينا لكن ما يتضايقوش؟ مفيش حاجة تضايقه، لانه فرحانين بحضور ربنا وايمانهم اكتمل ونضج، فما بقاش في حاجة تزعجهم، وحتى لو شافوا ألمنا يصلولنا بس ما ينزعجوش. هل الدموع ممكن ان يقال عليها هذا اللفظ اللي هو الصراع؟ طبعا، اي حد فيكم بيبقى في تجربة وبيبكي بحرقة قدام ربنا بيحس ان هو ماسك ربنا كده وبيشد معاه، فهنا الدموع تبقى صراع. لما قال صارع مع الله ويطلع دموع، طبعا مظبوط تمشي، ما هو اصل ده انفعالات داخلية، الصراع مش لازم يبقى خناقة بالايدين. ما معنى مراثي ارمية؟ مراثي ارمية ببساطة رثاء، شعر رثاء كتبوا أرمية لما أورشليم اتحرقت والهيكل اتهجر واتحرق. فده كان بيتكلم عن أورشليم المهجورة. أورشليم المهجورة، تعرفين فيروز كانت غنت جزء من المراسي بنفس المعنى ده، اللي هي أغنية مشهورة مش عارف اسمها ايه بس كانت جميلة، يعني انها بتقول كلمات المراسي وهي بتبكي على فلسطين، لانه هي نفس المغزى، يعني ان لما اتحرقت البلاد ارميا كان بيبكي بحرقة على بلده وعلى شعبه وعلى بالذات الهيكل اللي خرب. فالمراسي معناه شعر الرثاء كتبوا ارميا بكاء على شعبه وعلى الهيكل. وبنختار منه ارميا 3 نقوله في الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة عشان نبكي على خطايا البشرية اللي سببت كل الخراب ده كله. في التكوين ربنا قال لابراهيم شعبك هيسبى 400 سنة، بينما الخروج في مصر يذكر ان السبي في مصر كان 430 سنة. ده سؤال مشهور، الارقام لما تلاقوا فيها تعارض اعرفوا انه زمن حسبة الحكاية مختلف. يعني ايه؟ في ناس تحسب مدة بقاء شعب اسرائيل في مصر من دخول يعقوب وولاده مصر، وفي ناس تحسبها من ساعة ما يوسف دخل مصر، يبقى قبلها بفترة 30 سنة على الأقل مثلا، وفي ناس تحسب الخروج من ساعة ما موسى خرج لوحده أو ساعة ما موسى خرج بشعبه. وبعدين العدد يقول لك مثلا اللي دخلوا مصر 70، في حتة تاني يقول لك 64، في حتة تالتة، ما هي بسيطة. لو حسبت يوسف ومراته والعيلين دول 4 مش مذكورين، لكن واحد يحسبهم لان هم تبع اليهود واحد ما يحسبهمش، فاللي داخلين 66 ولا 70، ما 66 دول اللي جايين يعقوب وعياله واحفاده، بس في يوسف كمان وبيته في مصر، لو جمعتهم يطلعوا 70، لو ما جمعتهمش يطلعوا 66. فاهمين الفكرة بتيجي ازاي؟ فما فيش اخطاء في الارقام، لكن في طريقة حساب دايما كده، زي ما تقول مثلا كانوا حاضرين في اليوم الروحي مثلا 150، لو حسبتني يبقى 151، لو ما حسبتنيش بقينا 150. فاهمين الفكره؟ محدش غلطان، واحد دخل وقعد شويه ومشي هيتحسب ولا مش هيتحسب؟ اذا حسبه الارقام والتواريخ ما هياش اخطاء فيتال، يعني اخطاء قاتله، لا هي ببساطه طريقه حساب. زي التجلي يقول لك بعد 6 ايام، وفي انجيل تاني يقول لك وفي اليوم الثامن، صدقوني هي هي. النهاردة اسمه ايه؟ النهاردة السبت. السبت الجاي من هنا للسبت الجاي كم يوم في النص؟ 6 ايام. لو حسبت النهاردة وابتدينا نعد 1 2 3 4 السبت الجاي يبقى رقمه كام؟ 8. يبقى اللي قال بعد 6 ايام من النهاردة مظبوط، واللي قال في اليوم 8 من النهاردة مظبوط. ودي طبعا يمسكوها غلطة بقى كأن هم لقوا ايه؟ لقوا الايه؟ طبعا حكاية ببساطة طريقة حساب، كل واحد لما يجي يحسبها بطريقة تتقال بطريقة. ده يؤكد كمان ان هم مش ناقلين من بعض، محدش بينقل من التاني، لانه القصة واحدة والروح القدس بيسوق الناس وبيعبر بكل الطرق، لكن نفس الحقيقة. لماذا ذكر في نحوم ان اهل نينوى عادوا للشر؟ ده صحيح. بصوا خلي بالكم الفكرة دي، يونان تنبأ في جيل فنينوى في الجيل ده تابوا وتعدلوا، انما ما فاتش 50 سنة خابوا تاني ورجعوا للشر تاني. ويقال ان يونان احد اسباب رفضه انه عرف ان مسافة 100 سنة بتوع نينوى دول اللي هم اشور هم اللي هيحرقوا بلاده، فازاي يروح يخلصوا؟ فاهمين الفكرة؟ فكان مزوغ، لانه عرف بالروح ان اللي رايح يقول لهم توبوا دول هم البعد اللي هيجوا يموتوا ناس، فمش مهم بقى اللي بيقولوا ربنا، وربنا اثر الجيل ده تاب الجيل ده. لكن مش كل نينوى عايشين لغاية النهاردة كويسين، لا، نينوى عاصمة اشور والاشوريين بقوا اشرار قوي بعد كده. فاذا في جيل تاب بمنادات يونان لكن ما استمرتش التوبة كتير، مسافة 20 30 سنة رجعوا للشر تاني. لكن الجيل اللي تاب هو ده اللي قصده ربنا، ده اللي هيدين العالم لانه تاب.